أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف والثاني: بيان الاهتمام به. ذكرنا في الدرس السابق أن الغرض من التشبيه تارة يعود إلى المشبه، وتارة يعود إلى المشبه به. تقدم الكلام عن الأول، وشرعنا في الأمر الثاني، عود الغرض إلى المشبه به، وقلنا بأن الغرض يعود إلى المشبه به في موردين، أو هذا الغرض يتمثل بأمرين. الأمر الأول وهو الشائع والكثير، إيهام أن المشبه به أتم من المشبه، وهذا هذا الغرض تقدم الكلام عنه أيضا. كلامنا الآن في الأمر الثاني أو الضرب الثاني، وهو بيان الاهتمام به. بيان الاهتمام به يعني بيان الاهتمام بالمشبه به، بيان الاهتمام بالمشبه به. مثال ذلك تشبيه الجائع. الجائع هو الذي يقوم بالتشبيه. الجائع يمثل ماذا أو يشبه ماذا؟ يشبه وجها بالرغيف. التفتوا، وجها مضيء مشرق ومستدير، يشبه وجها مثل البدر في ماذا؟ في الإشراق، في الاستدارة، يشبهه بالرغيف. يقول: هذا الوجه كأنه رغيف، أو هذا الوجه كالرغيف. هنا المشبه به هو الرغيف. الغرض من التشبيه يعود إلى المشبه، المشبه به هنا الرغيف. الغرض ما هو؟ الغرض إظهار الاهتمام بالمشبه به، يعني هذا المتكلم المشبه وهو الإنسان الجائع أظهر اهتمامه بالرغيف لأنه جائع. واضح جائع، خاصة الآن بعض الطلبة لعله لم يتناول وجبة الإفطار، صحيح؟ يقول: ما شاء الله، يشبه بعضهم بعضا، يقول: وجهك كأنه رغيف خبز، لأنه جائع يريد أن يأكل. واحد يقول: وجهك كأنه قيمر. واحد يقول: كأنه بيضة، لأنه إلى الآن لم يأكل. جيد، التفتوا جيدا، هذا الغرض الآخر يعبر عنه بإظهار المطلوب، يعبر عنه بإظهار المطلوب. هذا هو الغرض الثاني، نقرأه. قال الشارح: والضرب الثاني من الغرض العائد إلى المشبه به، بيان الاهتمام به أي بالمشبه به، كتشبيه الجائع وجها، يعني الجائع هو المشبه، يشبه ماذا؟ وجها، كالبدر في الإشراق والاستدارة بماذا؟ يشبهه بالرغيف، ويسمى هذا أي التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض إظهار المطلوب، يسمى إظهار المطلوب. جيد، بعد ذلك التفتوا جيدا، بعد أن بين المصنف الغرض من التشبيه وذكر أن هذا الغرض تارة يرجع إلى المشبه وتارة يرجع إلى المشبه به، وقف وقفة بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى أقسام التشبيه، بين في هذه الوقفة هذا الأمر حاصله أن ما ذكره من جعل أحد الشيئين مشبها وجعل الشيء الآخر مشبها به هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه بالزائد في وجه الشبه، هذا الذي تقدم، التفتوا جيدا، هذا الذي تقدم من جعل أحد الشيئين مشبها وجعل الشيء الآخر مشبها به هذا إنما يكون فيما إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه بماذا؟ بالزائد في وجه الشبه. عندنا شيء ناقص وأردنا أن نلحقه بالشيء الزائد، فنقوم بعملية التشبيه، نقول هذا كهذا، واضح؟ إذن إذا كان المقصود إلحاق الناقص بالزائد فنجعل أحد الشيئين مشبها ونجعل الشيء الآخر مشبها به. طبعا المراد من الناقص هاهنا الناقص في وجه الشبه، الناقص حقيقة أو الناقص ادعاء، والمراد من الزائد في وجه الشبه هنا الزائد حقيقة أو ادعاء، زائد حقيقة أو ادعاء، فالمراد من النقص والزيادة هاهنا إما على نحو الحقيقة وإما على نحو الادعاء. النقص الحقيقي كما في الغرض الذي يعود إلى المشبه، والغرض الادعائي أو النقص الادعائي كما في ماذا؟ كما في الغرض الذي يعود إلى المشبه به. الادعاء أنت إذا تتذكرون في الدرس السابق الشاعر شبه وجه الصباح، عفوا شبه الصباح غرة الصباح بوجه الخليفة، ادعى ماذا؟ ادعى أن وجه الصباح فيه نقص، وأن وجه الخليفة فيه زيادة، زيادة في وجه الشبه، يعني في الضياء، في الإشراق، في النور. هذا ادعاء. فهو ألحق الناقص وهو غرة الصباح بالزائد وهو وجه الخليفة. طبعا هذا ادعاء. أما إلحاق الناقص بالزائد على سبيل الحقيقة هذا في الغرض الذي يعود إلى المشبه. فالحاصل، التفتوا جيدا، فالحاصل أننا إذا أردنا أن نجعل شيئا مشبها وشيئا آخر مشبها به فهذا إنما يكون في حالة أننا أردنا إلحاق الناقص بماذا؟ بالزائد، على نحو الحقيقة أو على نحو الادعاء. الناقص في أي شيء؟ في وجه الشبه. والزائد في أي شيء؟ في وجه الشبه. جيد، لاحظوا العبارة حتى من هذا ننتقل إلى أمر آخر. قال هذا الشارح ماذا قال؟ الذي ذكرناه من جعل أحد الشيئين مشبها والآخر مشبها به إنما يكون إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة. هذا أين يكون؟ كما في الغرض العائد إلى المشبه، أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه به. قال بالزائد في وجه الشبه. جيد، بالزائد في وجه الشبه إذا أردنا أن نتمم العبارة ماذا نقول؟ بالزائد حقيقة أو ادعاء. هذا يعرف بالمقابلة. هو قال في الناقص ماذا قال؟ في الناقص حقيقة أو ادعاء. كذلك في الزائد يكون إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل الادعاء. جيد، ثم أفاد أنه إذا لم يكن المقصود إلحاق الناقص بالزائد، إذا التفتوا، إذا لم يكن المقصود إلحاق الناقص بالزائد، إلحاق الناقص بالكامل، وإنما أريد أن يجمع بين شيئين في أمر من الأمور، يعني قصد استواءهما، هذا يستوي مع هذا في أمر من الأمور. جيد، يعني لا يقصد إلحاق الناقص بالكامل، يعني ليس ها هنا ناقص أو زائد. التفتوا جيدا، فما عندنا ترجيح، ما عندنا زيادة. طبعا هذا بحسب القصد، لا ينظر في هذا إلى الواقع. الواقع فيه زيادة، فيه نقص، غير منظور للواقع، ينظر إلى قصد المتكلم. إذا لم يكن قاصدا إلحاق الناقص بالزائد حقيقة أو ادعاء، وإنما يقصد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور، فما عندنا ترجيح أحد الأمرين على الآخر، أمر فيه زيادة في وجه الشبه، أمر فيه نقصان. لا طبعا هذا في الواقع قد يكون وقد لا يكون، المنظور إليه ليس الواقع وإنما القصد، المتكلم قاصد أن يجمع بين شيئين في أمر من الأمور. إذا كان كذلك، إذا كان كذلك فهنا الأحسن والأفضل أن يترك التشبيه ويصار إلى التشابه، إلى الحكم بالتشابه. التفتوا، إلى الحكم بالتشابه، يعني ما يكون عندنا تشبيه، هناك تشبيه وهناك تشابه. التشبيه يعني ماذا؟ تشبه شيئا بشيء آخر، هذا واضح. زيد كأنه عامر في شيء من الأشياء. التشابه ماذا؟ أن تحكم على شيئين بحكم واحد، أن تحكم على شيئين بحكم واحد، كما سنرى ذلك في المثال. تحكم على شيئين بحكم واحد، ولا تأتي بأداة التشبيه، ولا تجعل أحد الأمرين مشبها والأمر الآخر مشبها به، هذا يعبر عنه بالتشابه. التشبيه فيه أداة تشبيه، فيه مشبه به، فيه وجه شبه، فيه مشبه، هنا لا، لا توجد أداة تشبيه ولا يوجد تشبيه وإنما تشابه. هذا الأحسن. هناك شيء مقابل الأحسن؟ نعم هناك شيء مقابل الأحسن يأتي بعد ذلك ذكره. التفتوا، لاحظوا ماذا قال. قال فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر، فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر، يعني لم يكن المقصود إلحاق الناقص بالزائد، لم يكن إلحاق الناقص بالزائد مرادا. إذن ما هو المراد؟ ما هو المقصود؟ طبعا الكلام عن القصد، التفتوا جيدا، كلامنا عن القصد وليس عن الواقع. الواقع قد يكون فيه نقص وزيادة وقد لا يكون، يعني نقص وزيادة في أحد الأمرين، يعني في أحد الأمرين يوجد نقص، في الأمر الثاني يوجد زيادة، وقد لا يكون. نحن لا ننظر إلى ماذا؟ إلى الواقع، ننظر إلى القصد، إلى الإرادة، ماذا يقصد المتكلم. قال فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر، في أمر من الأمور، لاحظوا، من غير قصد، هذا يوضع تحته خط، من غير قصد، إلى كون أحدهما ناقصا والآخر زائدا، لا هذا لا ينظر إليه، سواء وجدت الزيادة والنقصان في الواقع أم لم توجد في الواقع. يتحدث عن الواقع، هذا مصروف النظر عنه. إذن المتكلم لا يريد إلحاق الناقص بالزائد، المتكلم لا يريد أن يقول هذا ناقص وأنا أريد أن ألحقه، أريد أن ألحقه بالزائد، لا لا يريد أن يقول ذلك ولا يقصد ذلك، وإنما يقصد استواء الشيئين في أمر من الأمور. قال فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر فالأحسن، هذا جواب الشرط، فالأحسن ترك التشبيه وماذا؟ ذاهبا إلى الحكم بالتشابه. ليكون كل من الشيئين مشبها ومشبها به. بعد ما عندنا هذا مشبه وهذا مشبه به، لا، كل منهما يكون صالحا لأن يكون مشبها ولأن يكون مشبها به. قال: احترازا من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه. بعد لا يوجد عندنا ترجيح أن أحدهما مرجح على الآخر، لأنه زائد في وجه الشبه، كامل في وجه الشبه، والآخر ناقص. لا، هذا لا يوجد عندنا. نحن نريد استواء هذين الشيئين في وجه الشبه في أمر من الأمور، فما عندنا شيء ناقص وشيء زائد، ما عندنا ترجيح. أرجع وأقول: هذا بحسب القصد لا بحسب الواقع. قال: احترازا من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه. جيد. طبعا هناك مثالان، دعوني أأتي بالمثال البسيط السهل ثم أأتي إلى ما ذكره المصنف. أقول مثلا: تشابه الصباح ووجه الخليفة. تشابه الصباح ووجه الخليفة، أو بعبارة أخرى: الصباح ووجه الخليفة متشابهان. لاحظوا، إذا قلنا هذا لا يكون عندنا تشبيه. الآن هذا التركيب ليس هو تشبيه، ليس من التشبيه، صحيح؟ أنت الآن التفتوا، ساويت بين الصباح ووجه الخليفة، تشابه الصباح ووجه الخليفة في ماذا؟ في الإشراق، في النور. إذن ما عندنا تشبيه هنا، عندنا تشابه، الحكم بالتشابه، صحيح؟ طبعا هذا بحسب القصد، أما في الواقع توجد زيادة ونقيصة. زيادة في الصباح في الإشراق، وجه الخليفة فيه نقصان، هذا واضح، لكن بحسب القصد، قصد المتكلم يقول تشابه الصباح ووجه الخليفة، يعني هما متساويان في ماذا؟ في الإشراق، في النور. هذا مثال. ما ذكره المصنف من قول الشاعر؟ مثال آخر لطيف هذا المثال، لاحظوا. قال: تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي. تشابه دمعي ومدامتي. المدامة هي الخمر، هي الخمر. يقول: دمعي لما جرى وقت جريانه تشابه مع الخمر. هناك تشابه بين الدمع وماذا؟ والخمر. في أي شيء؟ في الحمرة، في الحمرة. لاحظوا، قال: تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثلي. هذه الفاء للتعليل ومن زائدة. فمثلي يعني فمثلي، المعنى هك: فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب. ما في الكأس هو الخمر، مثل هذا الذي في الكأس عيني تسكب. لاحظوا، قال: فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب. جيد. فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت، أسبلت يعني هطلت جفوني، أم من عبرتي، عبرتي يعني الدم، كنت أشرب. لاحظوا أبين المعنى. يقول الشاعر طبعا لما رأى أن دموعه النازلة منه في حال شربه للخمر، هو يشرب الخمر ودموعه تسيل من عينيه، يقول بأن هذه الدموع لما رآها تشبه الخمر في ماذا؟ في الحمرة. يقول أنه اختلط علي الحال وأنه لا يدري هل هو يشرب من الخمر، هذا الذي يشربه هو خمر، وعيناه تهطل بالخمر، أو هو كان يشرب من دموعه فعيناه تسكب دمعا، فهو اختلط عليه الحال، اختلط عليه الحال بين ماذا وماذا؟ بين الدمع والخمر. هذا في الحقيقة يعبر عنه بتجاهل العارف، هذا أسلوب من الأساليب البلاغية، ويعرف أن الذي يشربه هو الخمر، لكن وأن الذي يعني وأن الذي يسكب من عينيه أو الذي يهطل من عينيه، يقع من عينيه، هو الدم، يعلم بهذا قطعا، ولكن هذا من باب تجاهل العارف، يعبر عنه تجاهل العارف، هو يتجاهل ذلك لكنه عارف. على كل حال محل الشاهد ماذا؟ قال تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، مدامتي حكم بالتشابه بين الدمع والخام، لم يقل كأن الدمع خمر أو كأن الخمر دمع، لا، انتقل من التشبيه إلى التشابه. لاحظوا العبارة، قال يقال أسبل الدمع والمطر إذا هطل، أسبل الدمع عفوا، أسبل الدمع وليس الدمعة، أسبل الدمع والمطر إذا هطل، أسبل يعني هطل سقط، وأسبلت السماء إذا هطلت يعني، والباء في قوله أبي الخمر للتعدية، أبي الخمر، لاحظوا، فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت، فلما يقول أبي الخمر للتعدية، هذه الباء للتعدية يعني الفعل أسبل، لازم أو متعدي؟ لازم. فعدي للخمر بالباء، قال أبي الخمر للتعدية وليست بزائدة على ما توهم بعضهم، قال أم من عبرتي كنت أشرب، من عبرتي، العبرة هنا بمعنى الدموع، قال لما اعتقد التساوي، لاحظوا يعني قصد التساوي بين الدمع والخمر ترك التشبيه إلى التشابه، ترك التشبيه إلى ماذا؟ إلى التشابه، لأن قال تشابه دمعي وماذا؟ إذ جرى ومدامتي، فتشابه الخمر والدم. هذا طبعا الأحسن، التفتوا جيدا، قلت لكم يوجد ما يقابل الأحسن، إذن الأحسن ترك التشبيه والانتقال إلى التشابه، ولكن قال ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر من الأمور التشبيه أيضا، حتى إذا قصدت، التفتوا كلامنا، إذا قصدت طبعا التسوية بين أمرين بين شيئين، إذا قصدت التسوية بين أمرين أو الاستواء بين أمرين بين شيئين في أمر من الأمور، الأحسن ترك التشبيه كما ذكرنا، ولكن مع ذلك يجوز التشبيه. الأحسن أن تترك التشبيه إلى التشابه، ولكن مع ذلك يجوز التشبيه أيضا. لاحظوا، قال ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر التشبيه أيضا، لأنهما وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم. لاحظوا الشارح يؤكد على هذا الأمر، الكلام مع القصد، مع القصد لا مع الواقع. قال لأنهما وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم، إلا أنه يجوز له أن يجعل أحدهما مشبها والآخر مشبها به لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب. يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، مثل زيادة الاهتمام وكون الكلام فيه، مثلا أن يجعل شيء مشبها والآخر مشبها به لزيادة الاهتمام لكون الكلام فيه، مثل تشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه. التفتوا جيدا، تشبه ماذا بماذا؟ مثلا تشبه غرة الفرس، الغرة بمعنى ماذا؟ ذكرنا معنى الغرة، وإن كان هو يذكر المعنى بعد ذلك، ما العفو الشارح لا يذكر الغرة، ذكرنا معناها سابقا، بياض في جبهة الفرس، صحيح، واستعيرت لبياض الصبح، هذا فيما سبق ذكرنا ذلك. أنت تشبه غرة الفرس بالصبح، تقول كأن غرة الصبح، كأن غرة الفرس صبح، أو تعكس الأمر كأن الصبح غرة الفرس. في ماذا؟ التفتوا، في ماذا؟ في ماذا؟ يعني وجه الشبه ماذا؟ وجه الشبه ظهور شيء منير في شيء أسود أكثر منه. الغرة شيء منير، الغرة شيء منير، بياض في وجه الفرس، وهذا البياض موجود ضمن سواد كثير، فغرة الفرس تشبه الصبح، الصبح أيضا بياض في ضمن سواد، سواد الكون، أو بالعكس، أو بالعكس. لهذا يقول، لاحظوا العبارة، يقول كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه، أي تشبيه الصبح بغرة الفرس. متى أريد ظهور شيء منير، منير يعني شيء منير في مظلم أكثر منه، أي من ذلك المنير، من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء، لا من دون مبالغة، والانبساط وفرض فرط التلألؤ ونحو ذلك، إذ لو قصد ذلك لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به، لأنه إذا كان شيء ناقص والآخر زائد فلا بد أن يكون الزائد مشبها به والناقص مشبها، لا من دون هذه المبالغة، من دون الادعاء، يحق لك أو يجوز لك أن تجعل أيا منهما مشبها وأيا منهما مشبها به. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم ينتقل المصنف إلى تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.